بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد ابن جبر إمام من أئمة التفسير عرض القرآن على ابن عباس يوقف عند كل آية يسأله: من الذي قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؟ سفيان الثوري. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وهذا الأثر أخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، وابن أبي نجيح في روايته للتفسير عن مجاهد كلام، لكن أثبتوا أنه رواه عنه بواسطة. قال علامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: ابن أبي نجيح اسمه عبد الله. قال الذهبي في الميزان: صاحب التفسير أخذ عن مجاهد وعطاء، وهو من الأئمة الأثبات. من الذي يقول هذا؟ الذهبي في الميزان يقول عن ابن أبي نجيح: من الأئمة الأثبات. وقال يحيى القطان: لم يسمع التفسير كله من مجاهد، بل كله عن القاسم ابن أبي بزة، بل كله عن القاسم ابن أبي بزة، يعني معناه عنه عن مجاهد. قال علامة الألباني رحمه الله: قلت: والقاسم هذا ثقة، احتج به الشيخان، وذكر المزي في ترجمة ابن أبي نجيح أن الشيخين أخرجا له عن مجاهد، ذكر المزي في ترجمة ابن أبي نجيح أن الشيخين البخاري ومسلم أخرجا له عن مجاهد، يعني عن ابن أبي نجيح عن مجاهد غير واسطة. لكن الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله يقول: بالنسبة للتفسير لم يسمعه منه، سمعه من القاسم بن أبي بزة، والقاسم بن أبي بزة ثقة، احتج به الشيخ، فالسند صحيح إلى مجاهد. قال مجاهد: ما معناه في تفسير هذه الآية من سورة النحل؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. وهذا الأثر عند ابن أبي جرير وفي إسناد ليث ابن أبي سليم، الليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. قال الحافظ في التقريب: صدوق، إلا أنه اختلط جدا فترك، لم يتميز حديثه. إذن أثر عون بن عبد الله في إسناد ليث ابن أبي سليم. قال: وقال ابن قتيبة هو صاحب غريب القرآن: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. هذا معنى إنكارهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وقال أبو العباس، من أبو العباس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث قد تقدم صحيحين. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا أي ماهرا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 33. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هل معنى ينكرونها يجحدون النعمة ولا يعترفون بها، أم المراد به إضافة النعمة إلى غير الله؟ الثاني، هم يدركون النعم ويعرفونها ولكنهم ينكرون إضافتها إلى الله، ينكرون إضافتها إلى الله. كيف ينكرون إضافتها إلى الله؟ لأنهم يضيفونها إلى أسبابها وينسون المسبب وهو الله، فهذا إنكارهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: ترجم المصنف. من هو المصنف؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب، أحسنت. قال: ترجم المصنف بهذه الآية حظا على التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بإضافتها إلى غيره وإشراكه فيها مع معرفتهم أن الله هو مزديها، وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا. وذكر بعض ما ذكره بعض العلماء في معناها، وذكر المفسرون عن السدي وغيره: هي نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي النعمة، أن المراد بالنعمة في الآية نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينكرونها بمعنى أنهم كذبوه ولم يؤمنوا به. هي نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن آخرين أنها ما عدد الله في هذه السورة. أي سورة؟ فرحان، أي سورة؟ سامة، سورة النحل. هذه الآية في أي سورة؟ سورة النحل، وتسمى سورة النعم، كم ذكر الله عز وجل فيها من النعم، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، في هذه السورة. وذكر الله عز وجل جملة النعم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال بعد ذلك: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، إلى أن ذكر، إلى قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي النعم التي ذكرت في هذه السورة. ولا شك أن نعمة إرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه أجل النعم، لأنها نعمة الإسلام، أعظم نعم، فهي داخلة في جملة النعم. فتكذيب المكذبين وإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم كفران النعم. قال: هي نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن آخرين أنها ما عدد الله في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم، كما في الأثر بعده. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، قال في الحاشية: ولفظه قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما. وقائل هذا جاحد نعمة الله غير معترف بها. طيب، هل يدخل في هذا لو سئل الإنسان وقيل له هذا البيت من أين هو لك، هل اشتريته؟ يقول ورثته من أبي، هل يدخل في هذا؟ لا، لا يدخل في هذا. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها، مالي ورثته عن آبائي. فلو قال لك واحد من أين لك هذا البيت، قلت ورثته عن آبائي، فليس في هذا شيء، فيه شيء، لأنه خبر محض. لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث، متناسيا المسبب الذي هو الله. فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله عز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث. فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟ فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. أما إذا قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق فلا شيء في ذلك، فلا شيء في ذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم الفتح: أتنزل في دارك غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ معناه أنه نسب إليه. فالمراد بقول مجاهد هذا إذا كان على طريق نسبة هذه النعم إلى أسبابها ونسيان المسبب، وليس من باب الإخبار. قال: وقال عون بن عبد الله، قال في الحاشية: هو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري والثقه أحمد وابن معين، مات قبل 20 و100. قال قوله: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا. قال إنكارهم إياها، قال في الحاشية: إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، فإنه سبحانه هو وحده المنعم على الحقيقة. طيب، كيف بحديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار؟ لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا سبب حقيقي ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا القول فيه تفصيل، إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فلا بأس به، وإن أراد السبب فلذلك ثلاث حالات: إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد به السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون السبب أن يكون سببا خفيا، لا تأثير له إطلاقا، لا تأثير له إطلاقا، هذه الحالة الأولى. وذكر مثالا لذلك، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا. تجد بعض العامة يقولون هذا الولي بسبب جاء المطر وحصلت البركة وحصل للناس كذا وكذا. طيب ما يدريك؟ كيف عرفت؟ هكذا بمجرد أن هذا الولي موجود عندك حكمت بهذه الأحكام وليس عندك دليل على ذلك؟ فهذا من الأسباب الخفية، فما حكمه؟ قال فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. لو أنه قال هذا الرجل ولي دعا الله عز وجل، الرجل رفع يديه ودعا الله ومعروف بالخير والصلاح، هذه من الأسباب الظاهرة يرجى أن الله استجاب بسبب هذا الدعاء. لكن الولي هذا بمجرد نزوله في البلد أو موته في قرية، أو يقولون هذا الميت بسبب يحصل لأهل القرية كذا وكذا ويدفع عنه بسببه كذا وكذا. قال لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي. إذن هذا النوع الأول، أن يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا، فما حكمه؟ شرك أكبر. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا. قال فهذا جائز بشرط، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك، وألا يتناسى المنعم بذلك. الثالثة، الحالة الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر، أن يضيفه إلى سبب ظاهر. من يعيد الحالة الأولى؟ يكون السبب خفيا لا تأثير له إطلاقا. ثاني، أن يضيفه إلى سبب حقيقي ثابت شرعا أو حسا، هذا جائز لكن ينسب النعمة إلى الله عز وجل، والسبب المؤثر لا يعتقد تأثيره بنفسه إنما هو سبب. والثالث قال أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت، لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا. فهذا نوع من الشرك الأصغر، فهذا نوع من الشرك الأصغر. ثم ذكر مثال ذلك ما يفعله بعض الناس من تعليق بعض الأحجار أو بعض ما يعتقدون أنه يدفع العين، ولا يدل على ذلك دليل شرعا ولم يثبت كذلك حسا أن هذا سبب لدفع هذا البلاء. قال وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب، هذا شرك أصغر. قال ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده بقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، في عم أبي طالب، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبعد الناس أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى. فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء إلى سببه، لكنه شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من النار عمه، عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، لأنه لو يرى أن أحدا أشد منه عذابا أو مثله هان عليه بالتسلي، كما قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر إلى آخره، لولا كثرة الباكين حولي. قال ابن القيم رحمه الله: وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس به، قال في القصيدة الميمية: يمدح الصحابة أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولا هم ما كان في الأرض مسلم، ولولا هم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولا هم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدور وأنجم. فأضاف لولا إلى سبب صحيح في القول المفيد، طبعا التي هي مجلد واحد صفحة 498. قال في الحاشية: لولا فلان لم يكن كذلك. قال: إنكارهم إياها، يقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. قال: وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، فإنه سبحانه وحده المنعم على الحقيقة. وانظر إلى قصة أولئك النفر من بني إسرائيل، أنعم الله عليهم بذلك الفضل، هذا عاد إليه لونه الحسن، وذاك ذهب عنه المرض الذي ابتلي به من سقوط شعره، صلع أقرع، والثالث رد الله عليه بصره. فالأقرع والأبرص لما كثرت أموالهم، لما أرسل الله إليهم الملك اختبارا وابتلاء، ماذا أجابوا؟ ذكرهم بهذه النعمة: ألم تكن أبرص، ألم تكن أقرع، ذكرهم بهذه النعمة التي حصلت لهم: كنت فقيرا فأغناك الله. فقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. فماذا أجابه؟ دعا علي: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت، ترجع إلى حالتك الأولى. وأما ذلك الأعمى فعرف نعمة الله وأضافها إلى مسديها، وكان شكره للنعمة بالاعتراف وبالنفقة والصدقة ونيتها سببا لثبات النعمة. قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، الله الذي رد علي بصري، كنت فقيرا فأغناني الله، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته لله. قال: لو أمسك عليك مالك، إنما ابتليت قد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. رجل ذات مرة أخبرنا عنه أحد الإخوة، انظر إلى، مع أنه من عامة الناس، لكن الاعتراف بالنعمة هذه من دلالات صحة العقيدة وصلاح القلب، أن تعترف بالنعمة لله وأن تذكر فضل الله. رجل كان يسكن للعمل في بعض المناطق في عدن، ثم ذات يوم وهو يعمل قال: سأدعو الله أن يغنيني، ودخل المسجد وصلى ركعتين ودعا الله، وإذا به بعد ذلك يذهب للاغتراب في بلاد المملكة، ثم فتحت عليه الأموال والدنيا والأرزاق، فرجع زيارة بعد فترة، وجاء إلى تلك القرية تسمى الخيسة، فجاء إليه وقال: هذا المسجد القديم دعوت الله فيه أن يرزقني فرزقني، ومن شكر نعمة الله أن أبنيه، وبناه بناية جميلة وأعطاه لأهل السنة، جزاه الله خيرا، هذا من توفيق الله وهذا من شكر النعمة. إلى هنا سبحانك وبحمدك.